السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، فلا زال الحديث متصلا في بداية كتاب العمدة في كتاب الطهارة، وقد تحدثنا في يوم أمس عن تعريف الطهارة وعن تقسيمها إلى طهارة حدث وطهارة نجس، وذكرنا بعض الفروق بين الطهارتين، ثم تحدثنا في أقسام المياه. تحدثنا في القسم الأول وهو الماء الطهور، وقلنا إن الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أو هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أو هو الماء الذي خلى عن الإضافة، عن الإضافة المقصودة. فهذا هو الماء الذي يطهر، سواء كان مالحا أو كان عذبا، سواء كان نزل من السماء أو نبع من الأرض، كل ذلك من الماء الذي يزيل الحدث، يزيل النجس ويرفع الحدث. ثم تحدثنا عن النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء النجس، وهذا الماء هو الماء الذي الماء الطهور الذي خالطته نجاسة، خالطته نجاسة غلبت على لونه أو طعمه أو رائحته. وهذا النوع من الماء، أعني الماء النجس، قسمناه إلى ماء كثير وماء قليل. فالماء الكثير قلنا لا يتنجس إلا بالتغير باتفاق العلماء كمياه البحار والأنهار. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فهو طهور، لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، وليس في ذلك خلاف. والماء القليل الذي إذا وقعت فيه نجاسة تغير أيضا هو مرفوض ومردود، لا يتطهر به باتفاق العلماء. والقسم الثالث الماء الطهور القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، الماء الطهور القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فهل هذا الماء يصلح للطهارة أو لا يصلح؟ قلت من أهل العلم من يقول إذا كان الماء دون قلتين فإنه إذا وقعت فيه النجاسة تنجس حتى ولو لم يظهر لها عليه أثر، إذا وقعت فيه النجاسة تنجس حتى وإن لم يظهر لها عليه أثر، أخذا بمفهوم المخالفة المعروف من قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، هذا هو مفهوم المخالفة. ثم ذكرنا ما يؤيد ذلك من الأدلة الأخرى، كنهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يدخل القائم من النوم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يفهم منه أن الماء يتأثر بإدخال اليد فيه، لأنها ربما تكون قد مرت على مكان النجس، ربما تكون قد لمست نجاسة. وأيدنا هذا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، ومعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء لن يظهر لولوغه لون ولا طعم ولا رائحة، ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء، فهذا يدل على أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير. ومن أهل العلم من يقول المعول عليه هو التغير، ولا نفرق بين قليل وكثير، فإذا كان الماء تغير بالنجاسة ترك، وإذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لم يترك، والمعول عليه هو التغيير. واستدلوا بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تلدها السباع، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر عنها. فالشاهد أن المسألة كما ترون محل خلاف، وعلى الأقل الأحوط للإنسان أن يبتعد عن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة وإن لم يتغير. ومن ما يتعلق بهذا النص الماء القليل الجاري، لأن الماء الكثير، التفريق بين الماء الكثير والقليل هو في الماء الراكد، لكن بالنسبة للماء الجاري فإن له قوة على إزالة النجاسة حتى ولو كان دون القلتين. فإذا وقعت النجاسة في الإناء في الماء وكان جاريا فإنها لا تؤثر فيه إلا بالتغير وقلت لكم الماء له امتناعان لمقاومة النجاسة: الامتناع الأول الكثرة، والامتناع الثاني الحركة الجريان. وأقمنا على ذلك الأدلة، منها مشروعية الاستنجاء، فإن الإنسان يستنجي يغسل أثر الغائط بماء قليل ومع هذا تحصل له الطهارة، لكن السبب أن هذا الماء وارد على النجاسة جاري وليس براكد، فالماء الجاري لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير. اليوم سنبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على النوع الثالث من أنواع المياه، لأن قسمنا المياه أخوان باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار جواز الطهارة من عدمها، وقسمناه إلى ثلاثة أقسام: طهور ونجس وطاهر، وقسمناه باعتبار آخر وهو باعتبار حله وحرمته، وقسمناه إلى خمسة أقسام ومر ذلك بالأمس. فاليوم سنتحدث في القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء الطاهر، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
طيب، هذا هو النوع الثالث من أنواع الماء. يقول: إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. فقوله إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني بكلمة طهور البرد والثلج، فإنه طهور، فإذا طبخ في الماء فلا يتغير الوضع، هو لازال طهورا. لكن طبخ فيه ما ليس بطهور لا يعني أيضا نجسا، لأنه لو طبخ فيه شيء نجس لتحول إلى نجس، لكن طبخ فيه ما ليس بطهور ولا نجس، وإنما هو طاهر طبخ فيه كما لو طبخ فيه اللحم. فالماء عندما تضعه في القدر هو ماء، وإذا وضعت اللحم وطبخته تحول من اسم الماء إلى اسم المرق. وكذلك أنواع الإدامات تضعها في الماء ثم تطبخه فيتحول بعد ذلك إلى إدام، يتحول الاسم، لأن المؤلف يقول: وإن طبخ في الماء ما ليس بالطهور أو خالطه فغلب على اسمه، لابد أن يغلب على الاسم. خالطه فغلب على اسمه لأنه مثل بهذه الأمثلة الثلاثة: الطبخ والمخالطة والاستعمال في رفع حدث. فالمخالطة أنت تأخذ الماء ثم تضع عليه مسحوق العصير، مسحوق البرتقال، تضع الماء وتحركه فيتحول إلى أصفر أو إلى أحمر، هل يسمى بعد ذلك ماء؟ بعد هذا لا يسمى ماء، يقال له عصير. فخالطه ولاحظ غلب على اسمه، تغير الاسم. فمثلا لو شربت في كأسة لبن، هذه كأسة وضعت فيها لبن ثم شربت اللبن حتى انتهى، ثم لم تغسل هذه الكأسة ووضعت فيها ماء، هذا الماء الذي في الكأسة الآن هل هو صافي أو عليه شيء من اللبن؟ عليه شيء من اللبن، لكن هل الناظر يقول هذا لبن أم يقول هذا ماء؟ يقول هذا ماء. إذن هذا المخالط لم يغلب على الإيش؟ على الاسم، لم يغلب على الاسم، فلا زال هذا صالحا للوضوء، لا زال صالحا للوضوء. إذن هذا النوع الأخير من الماء قلنا الماء الطاهر الأول أن يطبخ فيه ما يغير اسمه، أو يخالطه ما يغير اسمه، وأن يستعمل في رفع حدث، أن يستعمل في رفع حدث يتوضأ به الإنسان من حدث، أو يغتسل به من حدث، خرج منه مثلا الريح فتوضأ، فهذا الماء أصبح مستعمل في رفع حدث، فيقول المؤلف يسلب الطهورية. وهذه النقطة فيها إشكال بين أهل العلم: استعمل في رفع حدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، فيقول يسلبه الطهورية. طيب، هل هو نجس؟ لم يكن على جسد الإنسان نجاسة حتى نقول نجس، هل هو طاهر تحول إلى طاهر؟ هذا الذي يريد المؤلف، أنه سلبه طوريته، أي لا يصلح بعد ذلك للوضوء، لكنه يصلح للطبخ، يصلح لغير الوضوء، يصلح لغير الطهارة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، أعني إذا استعمل في رفع حدث الماء السائل، لا تفهم أنه الماء الباقي في الإناء، لا، الماء السائل من على الأعضاء، هل هذا الماء الذي سال من على الأعضاء طهور أم طاهر أم نجس؟ في خلاف بين أهل العلم. فالمؤلف كما سمعت من عبارته يقول هو سلب الطهورية، بمعنى أنه أصبح طاهر وليس بطهور، أصبح طاهر وليس بطهور. ومن أهل العلم من قال لا زال طهورا، لا زال طهور، يصح الوضوء مرة ثانية. ومنهم من قال أصبح نجسا، منهم من قال أصبح نجسا. طيب، الذين قالوا لا زال لا يصلح للطهورية، تحول إلى طاهر، تحول إلى طاهر، استدلوا بأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا الحديث صحيح مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الماء الدائم يعني الراكد الذي لا يجري. طيب لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الماء يتأثر بالاغتسال فيه، وهو قال وهو جنب، والجنابة حدث، أليس كذلك؟ الجنابة حدث، فقال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. من هذا الحديث تفهم أن الماء يتأثر برفع الحدث، أنه إذا رفع الحدث بالماء تأثر. طيب تأثر، هل تأثر فانتقل إلى طاهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أو تأثر فانتقل إلى نجس؟ أهل القول الأول يقولون تأثر فانتقل إلى طاهر، ما انتقل إلى نجس. لماذا؟ لأن المتطهر هذا لم يكن على جسده نجاسة، المتطهر لم يكن على جسده نجاسة حتى نقول تحول الماء إلى نجس، فننقله إلى الدرجة الثانية ونقول تحول إلى إيش؟ تحول إلى طاهر بالاستعمال، تحول إلى طاهر بالاستعمال. ثم قالوا أيضا، استدلوا بالقياس، قالوا هذا الماء استعمل في رفع حدث، فلا يصلح أن يرفع الحدث مرة أخرى قياسا على الماء الذي استعمل في رفع نجس، فإن الماء إذا غسلت به نجاسة لا يصلح أن تغسل به مرة أخرى، واضح؟ فقاسوا المستعمل في رفع الحدث على المستعمل في رفع النجس، قالوا إنه استعمل في رفع حدث فلا يزال به الحدث مرة أخرى كالمستعمل في إزالة النجس. طيب، أهل القول الثاني يقولون لا زال الماء طهورا، لا زال الماء طهور، يعني يصلح للوضوء مرة أخرى. يستدلون بأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما يقول اغتسل بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، الجفنة إناء، اغتسل بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منه، أي من هذا الماء، أو يغتسل، قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. فكأن هذا الماء يعني ماء متبقي، يعني استعمل في رفع حدث. لكن هذا الحديث يا أخوان الصحيح أنه ضعيف، وهو من طريق رجل يقال له سماك بن حرب، يقول الإمام أحمد أنفيه لحال سماك، أن الحديث هذا حديث ضعيف. وأيضا فيه يعني مخرج آخر، أن هذا الماء الذي بقي في الجفنة هو الفاضل عن غسلها، ليس الذي سال عن الأعضاء، لأن الكلام في الذي سال عن الأعضاء، أما الباقي عن الغسل فأمره آخر، وسوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، يستدلون أيضا بحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، وبعد وضوئه رأى لمعة، أي مكانا لم يصله الماء، فعصر لحيته أو عصر شعره وغسل به اللمعة، والحديث في سنن ابن ماجه. إذن لاحظ هذا الماء مستعمل، يعني عصر الشعر وغسل به هذه اللمعة. لو كان الماء المستعمل يتحول إلى ماء لا يصلح الوضوء، ماء طاهر، ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث خرج ابن ماجه وهو حديث ضعيف، ولو صح فما في دلالة. لماذا؟ لأن هذا الماء لم ينفصل عن البدن، هو انتقل من الشعر إلى اللمعة. وأنت الآن عندما تغتسل مثلا في الحمام يأتي الماء أولا على رأسك، ثم ينتقل إلى الصدر، ثم ينتقل إلى البطن. لو قلنا إنه يصبح مستعملا بملاقاة الرأس ما طهر ما دونه من الجسد، ما طهر ما دونه من الجسد. فهذا الدليل فيه نظر. الدليل الثاني للذين قالوا إنه باق على طهوريته. طيب، أهل القول الثالث الذين قالوا الماء تنجس، إذا توضأ الإنسان بالماء فالماء الذي يسيل من على أعضائه تنجس، أصبح نجس. من أين لكم هذا؟ قالوا لنا حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ولا يبولن فيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ولا يبولن فيه. أهل الأول القول الأول قد استدلوا بالمقطع الأول من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم. في هذا الحديث قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ولا يبولن فيه. كيف نفهمه؟ ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ساوى بين الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء، وبين البول. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ولا يبولن فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين الاغتسال في الماء الدائم وبين البول فيه، كأنه سوى بين الاغتسال والبول. ومعلوم أن البول نجاسة، ما أحد يقول غير هذا، أليس كذلك؟ فقالوا التسوية بين النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه يدل على أن الماء يتنجس بالاغتسال فيه، على أن إذا رفعت الحدث بالماء أنه يصبح نجسا. هذا هو وجهة نظر أهل القول الثاني. وهذا الاستدلال يا أخوان فيه نظر، ويرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصول، يعني هذه اسمها عند الأصوليين دلالة اقتران. والأمر الثاني أننا نقول استوى الأمران في أصل الحكم لا فيما يترتب عليه، يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول وعن الاغتسال في الماء الدائم، يستفاد منه أن الماء يتأثر بالاغتسال والبول، يتأثر، لكن إن كان الإنسان اغتسل فيه انتقل إلى طاهر، وإن كان بال فيه انتقل إلى نجس. فنقول الاقتران حاصل في أصل الحكم أن الماء تأثر بالبول والغسل فيه، ولكن لا يستويان فيما يترتب على هذا التأثر، فينتقل في حال اغتسال الجنب إلى ماء طاهر، وينتقل في حال وقوع البول فيه إلى ماء نجس. ومما يؤكد لك هذا الكلام أن الماء لا يتنجس باستعماله في الوضوء ولا باستعماله في الغسل أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ يوما ثم صب فضل وضوئه على جابر ابن عبد الله. طبعا لما يغترف النبي عليه الصلاة والسلام من الإناء تقع قطرات مستعملة في الماء الذي في الإناء، فتوضأ ثم صب فضل وضوئه على جابر، فلو كان الماء يتنجس بالاستعمال ما صبه على جابر رضي الله عنه. فهذا حديث صحيح لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان يتوضأوا من الأقداح، يعني لم يكن هناك بزابيز مثل ما في عصرنا الحالي، كانوا يتوضأوا من الأقداح، يأخذ من القدح فيغتسل ثم يعيد يده في القدح مرة أخرى، فاليد تستعمل الماء ثم تعود تغترف فيقع قطرات، فلو كانت هذه القطرات تفسد الماء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا وهم يتوضأون الإنسان إذا توضأ أليس تطير قطرات من وضوئه على ثيابه؟ لو كان هذا الماء نجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح المتوضئ إذا توضأ تتنجس ثيابه. فالصحيح أن الماء لا يتنجس، الصحيح أن الماء لا يتنجس، ولكنه كما ذهب إليه المؤلف أنه ينتقل إلى طاهر، لا يصلح الاستعمال مرة أخرى. ومما يدلك على أن أنه ينتقل إلى طاهر وأنه لا يصلح الوضوء مرة أخرى كما ذهب إليه أهل القول الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر هو وأصحابه، وكان يكون الماء قليل، يكون معهم ماء قليل، وحصلت عدة مرات فيتوضؤون بالماء القليل، وما كان يأمرهم بجمع السائل عن أعضائهم ليتوضأ به شخص آخر، ما كان يأمرهم بذلك. لو كان هذا الماء صالحا لأن يستعمل مرة أخرى للوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن الماء بعد استعماله، الماء السائل من الأعضاء، ماء طاهر وليس بطهور ولا بنجس، ماء طاهر وليس بطهور ولا بنجس. أعود أبين فأقول هذا الكلام الذي قلناه من أن هذا الماء يتحول إلى طاهر ولا يكون طهورا ولا نجسا هو الماء السائل من على الأعضاء، ليس الماء الباقي في الإناء. الأمر الثاني أن هذا الماء الذي حكمنا عليه بأنه يتحول إلى طاهر هو الماء الذي يكون في الغسلة الأولى، لأن الغسلة الأولى هي التي ترفع الحدث، أما الغسلة الثانية والثالثة فهي سنة ليست بواجبة. وكذلك تجديد الوضوء، إذا توضأ الإنسان للمغرب ثم جاء العشاء وهو على وضوئه فتوضأ مرة أخرى، فهذا الماء السائل من على أعضائه أيضا لا زال طهورا صالحا للاستعمال، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. نعم.
أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين.
طيب، هنا يتكلم المؤلف في مسائل الشك، يحصل إنسان شك هل هذا الماء طهور أو ليس بطهور، فيقول إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. شك هل هذا الماء طهور أم ليس بطهور، هل هذا الثوب طهور أم ليس بطهور، يعني طاهر أم ليس بطاهر، هل هذا الإناء طاهر أم ليس بطاهر، يقول يبني على اليقين. هذا الكلام يا أخوان الذي سوف نفصله إن شاء الله فيه قاعدتان فقهيتان. القاعدة الأولى أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فإذا كنت تعلم أن هذا الماء طهور ثم شككت هل وقعت فيه نجاسة أم لا فتبني على الأصل تعتبره طهورا. اليقين لا يزول إلا بإيش؟ إلا بيقين. اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. الأمر القاعدة الثانية أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الثياب وفي الماء وفي الأواني، الأصل الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة، حتى يثبت دليل النجاسة. الآن نعود إلى عبارة المؤلف، يقول المؤلف وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. طيب، الشك في طهارة الماء أن يرى نجاسة وقعت في الماء، أن يرى نجاسة وقعت في ماء قليل أو على ثوب، يعلم يقينا أن هذه النجاسة وقعت في الإناء أو وقعت على الثوب، ثم جاءه شك هل أزيل هذا الماء أو لم يزال، هل هذا الماء هو الماء الذي هو رأى هذا الإناء وقعت فيه النجاسة ثم غاب عنه ورجع، شك هل هذا الماء غير أو لم يغير، هل هذا الثوب غسل أو لم يغسل، إذن هو على يقين أصلا من وقوع النجاسة وشاك في حصول الطهارة، نقول هنا ماذا يصنع؟ يعتبر الماء نجسا أو طهورا؟ يعتبره نجسا، هو تيقن وراء النجاسة وشك هل هو طهور أم ليس بطهور، هل حصل له ما يجعله طهورا أم لم يحصل، فنقول يبني على اليقين. هذا ومثال الشك في النجاسة أن يعلم أن هذا الماء طهور ولكن شك هل تنجس أم لا. إناء مليء بالماء الطهور ورأى كلبا مر من المكان ولكن لم يرى الكلب ولغ في هذا الإناء، فهل يعتبر هذا الإناء الماء هذا نجس أو يعتبر طهور؟ أليس متيقن أنه طهور وهو لم يرى الكلب ولغ في هذا الإناء؟ فنقول يبني على اليقين فيعتبر الماء طهورا. فهكذا يلغي الشك ويبني على اليقين. ودليل هذه المسألة أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد في نفسه في الصلاة أنه يخرج منه ريح، هو دخل في الصلاة على يقين أنه متوضئ، ثم يأتي الشيطان فيوسوس له ويشكك أنه خرج منه ريح، فقال النبي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث واضح في أنه يقدم اليقين على الشك، وأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين. يعني لما قال حتى يسمع صوتا، هو تيقن عندما دخل في الصلاة أنه متوضئ، فإذا سمع صوتا تيقن أنه إيش؟ أنه أحدث. فاليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
طيب هذا لازلنا في مسائل الشك. يقول خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره كالفراش والأرض، ويريد أن يطهر هذا المكان خفيا، فيقول يغسل ما يتيقن به غسلها. لماذا؟ لأنه تيقن من حصول النجاسة ولكن شك في مكانها، شك في مكانها. فاليقين يقين النجاسة لا يزول إلا بيقين الطهارة. فمثلا شك هل وقعت النجاسة على الكم الأيمن أو على الكم الأيسر، ما يدري، لكن يعلم يقينا أن أصابته نجاسة في أحد الكمين، فالمخرج هو إيش؟ أن يغسل الكمين. وقعت نجاسة في أسفل الثوب، لا يدري هل هي من الأمام أو من الوراء، ولكن متيقن وقوع النجاسة، نقول لا يخرج من هذا إلا بغسل الأمام والخلف. إذن لا بد أن يخرج بيقين، هو متيقن وقوع النجاسة لكن شك في مكانها، فيغسل ما يحصل به اليقين. وكذلك مثلا هذا الفراش تنجس طرفه الأيمن أو طرفه الأيسر، نقول يغسل الطرفين، لابد أن يفعل ما يزول به الشك ويقف على اليقين. إذا حصلت في لباس، في جسده، في ثوبه، في الفراش، في الأرض، يفعل ما ينقله من الشك إلى اليقين. نعم.
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
طيب لازلنا في مسائل الشك. يقول اشتبه ماء طاهر بنجس، عرفنا الطاهر بماذا يا اخوان؟ الطاهر ما هو؟ الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، طاهر في نفسه مثل ما لا يطهر غيره، مثل بيبسي، سفن، ابل، الاشياء التي تحولت الى اطعمه، الماء الذي يتحول الى طعام. فهنا اشتبه طاهر بنجس. يقول مؤلف اذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، في بعض النسخ اشتبه ماء طاهر بنجس وفي بعضها أعد المتن.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
طيب اشتبه ماء طاهر بنجس، يقول يتيمم ويترك الاثنين، لأن قلنا الطاهر هذا هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، إذن هو لا يصلح أصلا والنجس لا يصلح، فيترك الاثنين، يتيمم ويترك، لأن كل واحد منهما لا يصلح. وفي بعض النسخ، نسخ الكتاب، وإن اشتبه طهور بنجس. طبعا الطهور قلنا هو طاهر بنفسه ويطهر، ولكنه اشتبه بنجس. عندك إناءان، هذا مليء بماء طاهر وهذا مليء بماء النجس، ولكن لا تعرف طهور ونجس، لا تعرف أين الطهور من النجس، فأيضا يترك الاثنين. لأنه لو قلنا يا أخوان يتوضأ من هذا غرفة أو من هذا غرفة فسوف يستعمل النجاسة يقينا، ولو قلنا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يتوضأ من هذا وضوءا كاملا فأحد الوضوءين بماء النجس. ففي كلا الحالين إن اشتبه الماء الطهور بالنجس أو الطاهر بالنجس يجب ترك الماء جميعا وينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
طيب اشتبه طهور بطاهر، نحن قلنا الطهور هو الطاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. ففي هذه الحالة اشتبه طهور بطاهر يقول يتوضأ من هذا مرة أو من هذا ومن هذا مرة، أو من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لازلنا يا أخوان في مسائل الشك واليقين، هنا يستطيع الوصول إلى اليقين ولا ما يستطيع؟ يستطيع، لأنه إذا توضأ من الطاهر مرة ومن الطهور مرة تيقن أن أحد الماءين طهور وأن وضوء صحيح، فما دام يمكنه ذلك فلا ينتقل إلى التيمم، لا ينتقل إلى التيمم. وما في مشكلة إذا جاء إذا توضأ بالماء الطاهر، الماء الطاهر لا يؤثر عليه، لا ينجس ثيابه ولكنه ولا ينجس جسده، ولكنه لا يصلح للوضوء. لكن الكلام هو على الماء الطهور، فإن كان الماء الطهور هو الذي تقدم حصلت الطهارة به والماء الطاهر بعده لا يضره، وإن كان الماء الطاهر هو الذي تقدم فلم تحصل الطهارة به والطهارة تحصل بما بعده من الماء طهور. من الماء الطهور، من الماء الطهور. نعم.
وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
طيب لازلنا في مسائل الشك هذه، اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، الفقهاء يفترضون مسائل قد لا توجد في كثير من الأحيان، لكن قد يكون الإنسان مثلا في سجن، قد يكون في مكان ليس فيه ماء، فعنده مثلا ثوبان أحدهما فيه نجاسة والآخر نظيف وليس عنده ماء، هنا ليست مثل المسألة الأولى يقول يتيمم، الثياب ما لها تيمم، ويريد أن يلبس ثوبا يستر عورته ويصلي، أحد الثوبين نجس والآخر طاهر ولكن لا يعرف هذا من هذا، فيقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته. لو فرضنا إخوان عنده ثلاثة ثياب، واحد منها نجس واحد فقط، فنقول يصلي كم؟ صلاتين، لأنها إن صادفت يعني يصلي صلاة في ثوب ثم يخلع ويصلي صلاة أخرى في ثوب آخر، لأنها إن صادفت إحدى الصلاتين الثوب النجس فالصلاة الثانية صادفت الثوب الطاهر، فأمكنه الوصول إلى اليقين. هذا رأي المؤلف وهو رأي عدد كبير من العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجتهد يعمل ذهنه ويصلي في واحد من الثوبين أو الثلاث، عنده ثوبان أو ثلاثة أو أربعة وبعضها نجس، يجتهد ويختار واحدا ويصلي فيه، ولا نقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته. أهل القول الأول يا أخوان يقولون أمكنه الوصول إلى اليقين فلا يصلي مع الشك، أمكنه الوصول إلى اليقين فلا يصلي مع الشك. وأهل القول الثاني يقولون قياسا على الاجتهاد في القبلة، قياسا على الاجتهاد في القبلة، فالإنسان إذا خرج إلى البر ولا يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة، ولا نقول صلي هنا صلاة وصلي هنا صلاة وصلي هنا صلاة، صلاة واحدة تكفي. فلكل من العلماء وجهة، والأمر إن شاء الله فيه سعة. نعم.
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
طيب الكلام لازال في باب الطهارة، وقالوا تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ما مناسبة هذه العبارة لباب الطهارة؟ نحن الآن نتكلم في الطهارة في الصلاة، فلماذا يأتي المؤلف بهذا المقطع نجاسة الكلب والخنزير، وسوف يأتي بعدها بأشياء؟ الكلب يا أخوان والخنزير قد يشرب من الماء من الإناء، والإناء يحتاج إلى الوضوء، قد يلمس الثوب يقع منه شيء على الثوب والثوب تحتاج إلى الوضوء، قد تقع منه نجاسة على المصلى الذي تصلي فيه. فمن هنا ناسب أن يتكلم المؤلف على نجاسة الكلب والخنزير وغيره من النجاسات. كيف تغسل إذا حصل وأنت تريد أن تصلي تنجس الإناء أو تنجس الفراش أو تنجس الثوب بنجاسة الكلب والخنزير؟ يقول تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. بدأ المؤلف يا أخوان بنجاسة الكلب والخنزير. نجاسة الكلب هي أغلظ النجاسات باتفاق العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. سبعا، لم يرد نص على التسبيع في نجاسة إلا في نجاسة الكلب، وإذا هذا يدل على غلظ نجاسة الكلب إذا ولغ، وهذا الحديث صحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. النجاسات يا أخوان قد تكون من الكلب أو من الخنزير، قد تكون من البول أو من الغائط، أو نجاسات متدرجة، فسوف يأتي الحديث عليها. فقلت لكم بدأ المؤلف بالكلام على نجاسة الكلب وقال تغسل سبعا إحداهن بالتراب. إحداهن بالتراب ورد في الحديث إحداهن بالتراب، وورد أولاهن بالتراب، وورد وعفروه الثامنة بالتراب، ولكن أكثر الرواه الذين رووا هذا الحديث رووه برواية أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، فهذا من حيث الرواية أكثر الرواه على هذا. الأمر الثاني أن هذا الذي يناسب أيضا عقليا، لأن النجاسة يا أخوان تكون في أولها أقوى أو في آخرها؟ في أولها، فناسب أن يكون التراب في البداية، في أول النجاسة عندما تكون قوية. فمن ناحية النقل ومن ناحية العقل الصواب أنه إذا ولغ الكلب في إناء إنسان أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. ثم يقول المتكلمون الآن في الإعجاز العلمي، يقولون إن في التراب خاصية تقاوم مرض داء الكلب، فإن في الكلاب داء يقال له داء الكلب، فمن عضه الكلب وأصابه هذا الداء فإنه قد يموت، فجعل الله في التراب خاصية تعالج هذا الداء، تعالج الداء الذي يسمى داء الكلب. نعود بعد هذا نقول يا أخوان هذا الكلام الذي ذكره المؤلف فيه خلاف، أعني في التسبيع هل يغسل سبعا أو لا؟ جماهير أهل العلم يقولون يغسل نجاسة الكلب لعاب الكلب سبعا، يغسل لعاب الكلب سبعا إحداهن بالتراب، ورجحنا أن الإحدى أحدى هذه الغسلات هي الأولى. واضح؟ هذا قول الجماهير أنه لا بد من غسل سبع غسلات لهذا الحديث الذي سمعت. وإن كان من هؤلاء الجمهور الذين يرون أنه يغسل سبعا من قال يغسل سبعا لنجاسته، ومنهم من قال يغسل سبعا تعبدا، تعبدا هكذا لا نعرف العلة. الذين قالوا يغسل سبعا لنجاسته استدلوا بهذا الحديث الذي سمعته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وقلت لكم الرواية المشهورة أولاهن بالتراب. فقوله عليه الصلاة والسلام يغسله يدل على أنه إيش؟ تنجس. وأصرح من هذا يا أخوان رواية لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا الحديث. فكلمة طهور يدل على إيش؟ ها؟ على أنه تنجس. يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فكلمة طهور تدل على أن الإناء تنجس. هذا هو رأي الأكثرية. قلت لكم من العلماء من قال يغسل سبعا ولكن تعبدا، يغسل سبعا ولكن تعبدا لا لنجاسته. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، صيد الكلب إذا صاد الكلب فكلوا مما أمسكنا عليكم، فما دام أن الله تعالى أحل الصيد بالكلب إذا اللعاب وليس نجس، لأن الكلب يقتل الصيد بفمه ويصيب الصيد لعابه أليس كذلك؟ فقالوا يغسل سبعا لكن ليس نجاسته. هذا الكلام يا أخوان ليس بقوي، أولا لأن الترخيص ليس في كل كلب، الترخيص في الصيد إنما هو لكلب الصيد، وكلب الصيد مستثنى للإرفاق بالناس، إرفاقا بالناس أن يجدوا آلة يصيدون بها، لم يكن في السابق أخوان هناك بندقيات وهناك أجهزة حديثة يصاد بها، يعني كان أكثر الصيد يكون بالكلاب، فإرفاقا بالناس يسر الله تعالى لهم وأحل لهم الصيد بالكلب لا لأنه طاهر، يعني مثل ما أحل الله تعالى اليهودية والنصرانية أن يتزوجها المسلم لا لأنها مسلمة أو أن دينها صحيح، دينها ليس بصحيح، لكن إرفاقا وتوسعة على المسلمين. فإباحة الصيد بالكلب المعلم في إرفاق وإباحة لا أن لعابه طاهر، والصواب أن المكان الذي أكله الكلب عضه من الصيد أنه يقطع. هذا هو القول أهل القول الأول الذين قالوا يغسل سبعا، قلت لكم بعضهم قال لنجاسته وبعضهم قال تعبدا، والصحيح أنه لنجاسته. من أهل العلم يا أخوان من قال نجاسة الكلب كغيره لا تغسل سبعا، تغسل حتى يغلب على ظنه أنها ذهبت بغسلة واحدة أو بغسلات، ليس بلازم أن يغسل سبع غسلات. طبعا استدلوا برواية الذين قالوا يغسل يعني على حسب الحال وليس بلازم أن يغسل بسبع غسلات، استدلوا بحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أورده الدارقطني في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أورده الدارقطني في السنن قال يغسله ثلاثا أو سبعا أو خمسا، إذن السبع ليست بلازمة فليغسله ما شاء. هذا الحديث يا أخوان حديث ضعيف، ودائما الحديث إذا ورد في سنن الدارقطني فعليك أن تنتبه. الدارقطني رحمه الله جمع في هذا الكتاب الأحاديث الغرائب التي فيها غرائب، فالصواب أنه يغسل سبعا لنجاسته كما ورد في الحديث. ومما يدلك على أنه نجس وليس تعبدا كما قال بعض أهل العلم أنه ورد في رواية في حديث غسل الكلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني كب الماء أو الطعام الذي ولغ فيه الكلب، ولا شك أن الطعام أو الماء مال، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بإضاعة المال لو لم يكن نجسا، فالصحيح أنه تنجس. طيب يقول المؤلف والخنزير تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. الكلب قد سمعتم ما فيه من كلام لأهل العلم، والخنزير أخبث من الكلب، يعني العلماء ما ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في نجاسة الخنزير، ما ورد الحديث، ورد عندنا في نجاسة الكلب، لكن قال العلماء نجاسة الخنزير أخبث من نجاسة الكلب. لماذا؟ لأن الشرع رخص في اقتناء الكلب، أن يقتنى للصيد أو يقتنى للحراسة أو لرعي الغنم حارصا عليها رخص، ولكن لم يرد ترخيص في اقتناء الخنزير، حالة واحدة. الأمر الثاني أن الخنزير محرم الأكل باتفاق العلماء، فقالوا الخنزير كالكلب في النجاسة يغسل سبع غسلات، مع أنه كما قلت لكم لم يرد فيه نص. طيب سؤال، هل نجاسة الكلب تكون في اللعاب فقط؟ يعني يغسل نجاسة ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا، أم أن بول الكلب وغائط الكلب نجس أيضا يغسل سبعا؟ من أهل العلم من قال الحديث ورد عندنا في الإيش؟ في اللعاب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلا نقول بأن غيره يأخذ حكمه. والمؤلف الذي عليه الأكثر من العلم أن نجاسة الكلب في البول وفي الغائط وحتى في الشعر أنه نجس يغسل سبعا. لماذا؟ لأنه ما من شك أن غائط كل حيوان وبوله أشد نجاسة من لعابه، أشد نجاسة من لعاب. فإذا كان لعاب الكلب نجس يغسل سبعا فبوله وغائطه من باب أولى. أما بالنسبة لشعره، إذا ابتل الكلب بالماء ثم انتفض ووقع عليك من مائه، فالكلب يلحس دائما، يلحس شعره، فإذا لحس شعره معنى هذا أنه فيه شيء من لعابه، فإذا انتفض ووقع عليك الماء فقد وقع عليك شيء من اللعاب. فالصواب أنه نجس في اللعاب ونجس في البول ونجس في الغائط وحتى في شعره لما ذكرت. نعم.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
طيب، يجزئ في سائر، الآن بدأ بأغرض النجاسات وهي نجاسة الكلب، قال تغسل سبعا، ثم قال سائر النجاسات، يعني باقي النجاسات يكفي فيها ثلاث غسلات. ثلاث غسلات: نجاسة البول، نجاسة الغائط، أي نجاسة أخرى تغسلها ثلاثا. وهذه المسألة يا أخوان، هذا رأي المؤلف ورأي عدد كبير من العلماء أن النجاسات تغسل ثلاث مرات. ومن أهل العلم من قال ليس هناك عدد، تغسل حتى يغلب على ظنك أن حصل الطهارة ولو بغسلة واحدة، ولو بغسلة واحدة إذا غلب على ظنك حصول الطهارة فيكفي، وليس بلازم التثليث أن يغسلها ثلاث مرات. أهل القول الأول يا أخوان الذين قالوا تغسل ثلاث غسلات استدلوا بأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب النجاسة التي على يده ما هي؟ قد تكون بول أو غائط، أليس كذلك؟ ما في شيء ثاني. وقال لا يدخلها في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها ثلاثا، فهذا دليل قوي، حديث صحيح في الصحيح يدل على أنه يغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. لماذا؟ لأنه يخشى أن تكون وقعت عليها نجاسة، فإذا كانت خشية النجاسة توجب غسل يد الكف ثلاثا فيقين النجاسة من باب أولى، يقين النجاسة من باب أولى. فهذا يعني هذا هو دليلهم. أيضا يا أخوان ممكن أن يدعم هذا الدليل بأدلة الاستجمار، ثابتة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستجمر أن يستجمر بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار، والاستجمار طهارة، ثلاثة أحجار أمر أن يستجمر، لا يستجمر بأقل من ثلاثة، ثلاثة فما فوق. فإذا أمر بثلاثة لإزالة النجس فأيضا يقاس عليها ثلاث غسلات لإزالة النجاسة الطارئة على البدن، يعني النجاسة التي تكون على المخرج الغائط تزال بثلاث أحجار، فكذلك سائر النجاسات تزال بثلاث غسلات، تزال بثلاثة غسلات. أيضا مر معنا بالأمس قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة سألت عند الحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتيه ثم فركيه ثم قرصيه بالماء، حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء. فالحت والقرص والنضح ثلاث أشياء وكلها بالماء، هذا يدل على أنه يغسل ثلاثة. أهل العلم الذين قالوا يغسل حتى يغلب على ظن الطهارة وليس بلازم أن تكون ثلاث غسلات استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت قبل قليل أنه قال حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه، قالوا ولم يقل ثلاثا، مع أن أهل القول الأول قالوا الحت والقرص والنضح هي ثلاث غسلات، هي ثلاث غسلات. وأيضا ركبت امرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته فحاضت فاتسخ الفراش الذي تحتها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسله، ولم يأمرها بغسله ولا بغسلتين ولا بثلاث، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز أن تغسل النجاسات بأقل من ثلاث غسلات. ولكن قد يقال هذا الحديث مطلق، والحديث الذي استدل به القول الأول مقيد، والمقيد يقدم على المطلق، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا. نعم.
وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
طيب، تكلم المؤلف عن نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، ثم سائر النجاسات، لأننا نحن نقول نتكلم في باب الطهارة. الإنسان يريد أن يصلي، يقول إذا كانت النجاسة على الأرض والإنسان يريد أن يصلي في هذا المكان وعليه نجاسة، فيقول صبة واحدة تذهب بعينها، يكفي أن يصب على هذه النجاسة، أن يكاثرها، أن يصب على النجاسة ماء أكثر منها يذهب بعينها ويكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. الأعرابي البدوي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده هذا يسأله، ثم يعني احتاج أن يبول فذهب في ناحية من المسجد وبال، فأراد الصحابة أن يقعوا به، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل بوله، ثم قال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا، يعني دلوا ذنوبا من ماء. فهذا الحديث يدل على أن النجاسة على الأرض يعني تكاثر بالماء، تكاثر بالماء. أولا أقول غير نجاسة الكلب، هذا الكلام يا أخوان هو في النجاسة السائلة لا في النجاسة الجامدة. فالنجاسة السائلة هذا حكمها، أما الجامدة غائط مثلا تغوط طفل في هذا المكان ما يكفي أن تصب ماء، لا بد من إزالة عين النجاسة. أما إذا كانت النجاسة سائلة فجماهير أهل العلم على هذا، على أنه يكاثر المكان بالماء ويكفي. وقال بعض أهل العلم إذا كانت الأرض صلبة فلا بد أن تحفر الأرض. لماذا؟ قالوا لأن النجاسة نزلت في الأرض، والماء إذا صببناه قد لا ينزل إلى النجاسة في الداخل، وهذا القول غير قوي، لأن الماء أكثر نزولا في الأرض من النجاسة. فسواء كانت الأرض صلبة أو كانت رخوة فإنها تكاثر بالماء، يصب عليها الماء. نعم.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
طيب،
وكذا
هذه مسألة محل نقاش، يقول يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. الغلام الذكر فأخرج الأنثى، وقوله النضح يعني الرش، فإذا وقع بول عليك، على يدك، على رجلك، على ثوبك من غلام لم يأكل الطعام، لاحظ أن يكون ذكر وأن يكون لم يأكل الطعام، فيكفي أن ترشه. مثلا وقع على هذا الثوب ماء نجاسة بول فترشه بالماء، ليس بلازم أن تعصره حتى يخرج الماء بالنجاسة، لا، يكفي فقط أن ترشه سواء وقع على الثوب أو وقع على الجسم، لكن قلنا بقيدين: أن يكون هذا البول من ذكر، وأن يكون هذا الذكر لا زال لم يأكل الطعام، لا زال صغيرا لم يأكل الطعام. طيب، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقبل أن ناقشها أقول اتفق العلماء على أن البول نجس، اتفق العلماء على أن البول نجس، حتى بول الغلام الصغير نجس، ولكنه خفف الحكم فيه لأسباب نذكرها إن شاء الله. الأمر الثاني أن بول الكبير لا بد من غسله، بول الإنسان الكبير إذا وقع منك بول على سراويلك على رجلك فلا بد من الغسل، وأعني بالغسل الإسالة، أن يكون الماء على مكان نجاسة ثم يعصر حتى يذهب الماء بالنجاسة، بول الكبير لا بد من غسله. الأمر الثالث أن بول الأنثى لا بد من غسله صغيرة أو كبيرة ولو رضيعة، أن بول الأنثى لا بد من غسله صغيرة أو كبيرة، لأن النصوص ما وردت إلا في الغلام في الذكر فقط، وسوف نبين السبب. الأمر الرابع هو محل الخلاف، بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام هل يكفي فيه الرش، أن ترش عليه الماء من دون إسالة، أم لا بد من الغسل والإسالة؟ المؤلف كما سمعتم يقول يكفي النضح، الرش، أن تغمره بالماء وليس بلازم أن تعصره، وهو قول عدد كبير من العلماء. وذهب بعضهم العلماء إلى أنه لا بد من الغسل، وأنه لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية، ولا بول الصغير وبول الكبير لا بد من الغسل في البولين ولا فرق بينهما. أهل القول الأول يا أخوان الذين قالوا يكفي النضح استدلوا بحديث من طريق أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بغلام صغير لم يأكل الطعام، هكذا بالحديث أتت بغلام صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال عليه، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال عليه، قال فدع النبي عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه ولم يغسله. لاحظ العبارة، قال فنضحه ولم يغسله يعني رشه ولم يغسل أي لم يعصره، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم. الدليل الثاني أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في حجره غلام وبال عليه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه ولم يغسله، وهو ثابت في الصحيحين، فنضحه ولم يغسل، فنص الحديثان على الرش وعلى عدم الغسل. والدليل الثالث حديث في مسند الإمام أحمد والسنن بإسناد صحيح بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا الحديث نص يقول ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ففرق بينهما، بول الغلام يرش يكتفى برش ويغسل بول الجارية لابد من غسله. أهل القول الثاني قالوا لا فرق بين الغلام والجارية ولا الكبير والصغير، لابد من الغسل. ويعني قاسوا دليلهم القياس قياس بول الغلام على بول الجارية وقياس بول الصغير على بول الكبير، ولكن الصحيح أنه لا عبرة للقياس مع النص، لا عبرة للقياس مع النص. عندك ثلاثة أحاديث كلها صحة وآخرها لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. الصحيح هو هذا يا أخوان أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى بنضحه، ما يجب الغسل، لو أراد يغسل لا مانع لكن ليس بواجب. ونعم هو نجس لكن الشرع خفف في ذلك، ويعني في مسائل كثيرة من النجاسات خفف الشرع فيها، خفف حكمه. سوف يأتي الكلام على نجاسة المذي وعلى نجاسة يسير الدم، الشرع خفف في المذي وخفف في يسير الدم، خفف في أشياء من النجاسات، وخفف في الاستجمار. الإنسان عندما يستعمل الحجارة بعد الغائط هل يقال إن المكان تنظف كما لو استعمل الماء؟ لا يمكن. فالشرع خفف في بعض النجاسات منها بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، وذكر العلماء يا أخوان لذلك عللا من أقواها في نظري أن الغلام يبتلى به يعني يحب أكثر، هذه جرت عادة الناس أنهم يحبون الذكر أكثر من أنثى، يعني كما في قول أم مريم تقول ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني كل واحد يريد الذكر، فالغلام محبوب، فيبتلى الرجال بحمله في مجالس الرجال، ومجالس الرجال العادة ما فيها ماء، الماء إنما يكون في مجالس النساء، فلما كان يبتلى بحمله ودخوله على الرجال خفف الشرع في نجاسته. وعندنا قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فهذا هو السبب. وقد تكلم العلماء الآن الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي وقالوا إن النجاسة في بول الأنثى أكثر منها في بول الذكر، يعني تثبت البحوث العلمية الآن أن نجاسة بول الأنثى أغلظ من نجاسة بول الذكر. فالصواب هو ما ذهب إليه المؤلف أنه يكتفى بنضح بول الغلام ولا يحتاج إلى غسله. نعم.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي.
طيب هذا النوع الثاني من النجاسة المخفف شرعا، يقول وكذلك المذي. طيب المذي يخفف فيه نجاسته مخففة، المذي سائل يخرج من الذكر يعني من الرجل قبل الجماع، سائل رقيق وقد يخرج والإنسان لا يشعر به فيقول يكتفى فيه بالنضح. أولا قبل أن نتكلم في تفصيل المسألة نقول يا أخوان المذي ينقض الوضوء باتفاق العلماء، إذا خرج من الإنسان مذي انتقض وضوءه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن المذي لا يوجب الغسل باتفاق العلماء، يعني خرج من الإنسان مذي يكفيه أن يستنجي ولا يحتاج أن يغتسل، وهذا ليس فيه خلاف. الأمر الثالث أن المذي إذا أصاب البدن فلا بد من غسله، وليس في ذلك خلاف. إذا أصاب المذي فلا بد من غسله. الأمر الرابع إذا أصاب المذي الثياب، إذا أصاب المذي الثياب، فالمؤلف يقول إيش؟ يقول يكتفى بالنضح، يعني يكتفى بالنضح في بول الغلام، يعني الرش، ويكتفى بالنضح في المذي. فهذا المكان من الثوب وقع عليه مذي ترشه بالماء، وليس هناك داعي لأن تعصيره ويخرج الماء من على اللباس، يكتفى بنضحه إذا كان في إيش؟ إذا كان في الثياب. أما البدل لابد من غسل. لماذا لابد من غسل بدل؟ لأن الأحاديث وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي فقال يغسل ذكره وأنثيه، يغسل، إذا لابد من غسله على البدن. لكن التخفيف إنما هو إيش؟ إنما هو على الثياب. قلت لكم هذه المسألة محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف على قولين. القول الأول هو ما ذكره المؤلف، لا يجب غسل المذي من الثياب، وإنما يكتفى بنضحه، يعني برشه. والقول الثاني لابد من غسل المذي، لأن قد قلنا إنه نجس، إذا لابد من غسله، وقال به عدد من أهل العلم. أهل القول الأول الذين قالوا يكتفى برشه ولا يحتاج إلى غسله ما دام على الثياب، استدلوا بحديث من طريق سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه يقول قال كنت ألقى من المذي شدة، قال فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري من كثرة ما أغتسل، قال فسألت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قال فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، وهذا هو موضع الشاهد، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال يكفيك أن تأخذ كفا مما فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب. الحمد لله رب العالمين. كثير من الأسئلة قد أجيب عليها في أثناء الشرح. فهنا يقول أخونا بعض النسخ فيها خطأ نسخ الكتاب، يقول اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، فيقول الصواب اشتبه طهور. تعرضنا هذا وبيناه، ولكن ليس هذا خطأ، لأنه إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فكل المائين لا يصلح للوضوء، ينتقل للتيمم. وإن اشتبه طهور بنجس فأيضا ينتقل للتيمم، لأنه إذا استعمل الاثنين وقع في النجاسة يقينا، ففي كلا الحالتين الحكم واحد. يقول إذا بال الكلب في الإناء كيف يغسل؟ هل يقاس على ولوغه؟ قد بينت أن البول أغلظ نجاسة من اللعاب. يقول ما الفرق بين المني والودي والوذي؟ المني هو السائل الذي يخلق منه الإنسان، والمذي هو سائل قبله يخرج قبل هذا عند مثيرات الشهوة، والودي هو سائل يخرج بعد المني. ثم يقول هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ الغسل لا يخلو إما أن يكون واجبا أو مستحبا، يعني غسل تنظيف، إنسان يغتسل لكي يتنظف، فهذا لا يجزي عن الوضوء، لا يجزي عن الوضوء. أما إن كان الغسل واجبا، غسل من جنابه، فإن الذي يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، لكن نحتاج إلى النية، إلى أن ينوي بغسل هذا رفع الحدثين ويتمضمض يستنشق ويحصل له الطهارة إن شاء الله. إذا نحن الآن نتكلم هل يجزي، أما يريد أن يجمع بين الوضوء والغسل هذا أحسن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، يبدأ بالوضوء ثم يغتسل. طيب يقول هل يجوز أن نغسل لعاب الكلب أقل من 7، المهم يزول عين النجاسة؟ نحن ذكرنا هذا الكلام بين أهل الخلاف، وقلت لكم الأقوى أنه لا بد من غسله 7. طيب يقول ما حكم شعر الكلب إذا يصيب الثوب؟ أيضا قلت شعر الكلب نجس، لأن الكلب يلحس شعره، فإذا انتفض منه ماء وقع الإنسان فإنه نجس. يقول ما يفعل من وجد أثر مني في ثيابه ولم يعلم متى حصل ذلك؟ من وجد أثر مني في ثوبه ولم يعلم متى حصل ذلك. ينظر إلى آخر نوم نام في هذا الثوب. يعني قد يكون نام في هذا اللباس قبل 3 أيام وقبل يومين، فنجزم أنه من آخر شيء، يعني ما نستطيع، فرضنا أنه نام فيه 4 أيام، يحتمل أن هذا المني قبل 4 أيام، قبل 3 أيام، قبل يومين، وهذا مني متأكد أنه مني، وهذا الثوب لا يستعمله أحد سواه، فاليقين أنه من آخر نوم، وما قبله مشكوك فيه، فنقول نبني على اليقين من آخر نوم نام في هذا الثوب يعيد الصلوات، يغتسل ويعيد الصلوات لأنه صلى وهو محدث. طيب، يقول: هل الأماكن الترابية المتعرضة للشمس دائما طاهرة؟ من أهل العلم من يرى أن الشمس تطهر، النجاسة تطهر بالشمس وتطهر بالاستحالة، ولكنها محل خلاف بين أهل العلم، ولم يرد دليل على أن الشمس مادة تطهير، الذي ورد على أن الماء هو مادة التطهير. طيب، يقول: معالجة المجاري حتى تصبح نقية هل تصلح؟ وماء أزيلت به نجاسة ثم نقي، وكذلك بول الحيوان، الماء المجاري والماء الذي أزيلت به نجاسة إذا نقي هل يستعمل مرة أخرى؟ بحث هذا الموضوع المجمع الفقهي في مكة المكرمة، وقالوا إذا نقي حتى يعود إلى طبيعته التي خلقه الله عليه يصلح، لكن هذا كلام إذا، ما أظن أن جهة تزعم أنها تستطيع تعيد الماء إلى طبيعته. الماء هذا عليه أطنان، يعني الذي يخرج من المدن عليه أطنان من الدماء وأطنان من المنظفات وأشياء أخرى كثيرة، لكن لو فرضا أنه عاد إلى طبيعته فيجوز أن يستعمل. طيب، يقول: بول الحيوان إذا عرضناه يعني لتسخين وفلترة هل يستعمل؟ سوف يأتي الكلام على الحيوان، وسنقسم الحيوان إلى قسمين: حيوان بوله طاهر وحيوان بوله ليس بطاهر، لكن على كلا الحالين البول لا يصلح للطهارة، لكن نقول إذا وقع على ثيابك البول بول الحيوان الطاهر فلا يلزمك أن تغسله، لكن الحيوان الذي نحكم من نجاسته وقع عليك شيء من بوله لابد من غسله. هذا ما تيسر في هذه الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.